أحييكم أصدقائي المستمعين مع بدء لقاء جديد في برنامجنا كنوز الحكمة. نحن مدعوون في هذا اليوم أيضا حتى نتأمل معا في مقطع جديد من سفر الرؤيا. وصلاتي ألا يقف موقفنا من كلمة الله عند حد الدهشة، بل أن يتعداه حتى نأخذ لحياتنا دروسا ثمينة وقيمة. نواصل دراستنا في مقدمة سفر الرؤيا. قلنا المرة الماضية بأن الرب يسوع هو موضوع هذا السفر، وقلنا بأن الأمور تبدأ بصليب المسيح وصعوده للسماء، حيث نرى في الفصل الأول المسيح الممجد، وفي الفصلين الثاني والثالث نرى الكنيسة، وفي الفصلين الرابع والخامس نرى أن الكنيسة موجودة في السماء، ثم في الفصول من السادس إلى الثامن عشر نرى الضيقة العظيمة تحدث على الأرض، وفي الفصل التاسع عشر نرى أن المسيح يرجع إلى الأرض ويقيم مملكته، وفي الفصل العشرين نرى ملك المسيح الألفي والعرش العظيم الأبيض حيث يدان الضالون، وأخيرا في الفصلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين تبدأ الأبدية. هذا هو سفر الرؤيا في مجمله. في القسم الأول من السفر سوف نرى شخص المسيح الممجد بصفته الكاهن العظيم المسؤول عن كنيسته، وسوف نرى أنه يهيمن ويسيطر على كل شيء، فقد رأيناه في الأناجيل وديعا ومتواضعا، فقد أخضع نفسه لأعدائه على الأرض ومات على صليب. لكننا نرى صورة مختلفة تماما له في سفر الرؤيا، فهو يهيمن بالكامل هنا، ورغم أنه ما يزال حمل الله إلا أن غضبه معلن على الأرض بأسرها. فحينما يتحدث بغضب فهذا يعني أن دينونته ستبدأ على هذه الأرض. إن شخص يسوع المسيح هو موضوع هذا السفر، فحينما ينتقل المشهد بنا إلى السماء فإننا نراه هناك أيضا مهيمنا على كل شيء. والرب يسوع المسيح هو موضوع الكتاب المقدس بأكمله وليس موضوع سفر الرؤيا وحده، فالأسفار المقدسة تتمحور حول الله وحول المسيح. وبما أن المسيح هو الله فهو الشخص الذي يملأ أفق كلمة الله بأكملها، وينبغي أن نتذكر هذا بصورة خاصة أثناء دراستنا لسفر الرؤيا. فالكتاب المقدس بأكمله يخبرنا عما فعله المسيح وما يفعله وما سيفعله مستقبلا، وسفر الرؤيا يركز على ما يفعله المسيح وما سيفعله مستقبلا. وقد عبر سنيل عن هذا بقوله: في سفر الرؤيا نجد أن الخروف هو النقطة المركزية التي يتمحور حولها كل شيء آخر، وهو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء دائم، وهو المسمار الذي يتعلق عليه كل شيء، وهو الشيء الذي يشير إليه كل ما سواه، وهو الينبوع الذي تتدفق منه جميع البركات. الخروف هو النور والمجد والحياة ورب السماء والأرض، والذي تفر من أمام وجهه كل نجاسة، والذي يعرف في محضره كل الفرح والسرور. لهذا لا يمكننا أن نمضي قدما في دراستنا لسفر الرؤيا دون أن نرى الخروف، فهو مثل الإشارات المثبتة على الطرقات لكي ترشدنا إلى أن ذاك الذي طهرنا وغسلنا بدمه ممجدا الآن، وأن كل ركبة ستنحني له وكل لسان سيعترف به. السفر الأخير في العهد القديم ألا وهو سفر ملاخي يختم بذكر شمس البر التي ستشرق لاحقا، فهو يحمل الرجاء للأرض الملعونة، وهذا الرجاء هو المجيء الثاني للرب يسوع المسيح. ويختم سفر الرؤيا بكوكب الصبح المنير الذي هو رمز للمسيح عند مجيئه لاختطاف كنيسته من هذا العالم، فالاختطاف هو رجاء العهد الجديد كما أن إعلان المسيح كان رجاء العهد القديم، وسفر الرؤيا يكمل إعلان المسيح. لاحظ أيضا أن هناك رابط ما بين سفر التكوين وسفر الرؤيا، وهما أول سفر وآخر سفر في الكتاب المقدس، فسفر التكوين يستعرض البداية وسفر الرؤيا يستعرض النهاية. لاحظ التباين بين السفرين. في سفر التكوين تم خلق الأرض، أما في سفر الرؤيا فالأرض تزول. في التكوين نرى أول تمرد للشيطان، أما في سفر الرؤيا فنرى آخر تمرد له. في سفر التكوين كانت الشمس والقمر والنجوم موجودة لإدارة الكون، أما في سفر الرؤيا فهي لإدانة الأرض. ففي سفر التكوين كانت الشمس تحكم اليوم، لكن في سفر الرؤيا لا حاجة للشمس. في التكوين دعيت الظلمة ليلا، أما في سفر الرؤيا فليست هناك ظلمة. في سفر التكوين دعيت المياه بحارا، أما في سفر الرؤيا فليس هناك بحر. في التكوين دخلت الخطية، في سفر الرؤيا تخرج الخطية. في سفر التكوين تم إعلان اللعنة، أما في سفر الرؤيا فقد تمت إزالة اللعنة. وفي التكوين دخل الموت، أما في الرؤيا فليس هناك موت. في سفر التكوين نرى بداية الحزن والألم، أما في سفر الرؤيا فلن يكون هناك حزن ولا دموع. في سفر التكوين نرى زواج آدم الأول، أما في سفر الرؤيا فنرى زواج آدم الأخير. في سفر التكوين نرى مدينة الإنسان تبنى بابل، أما في سفر الرؤيا فنرى مدينة الإنسان بابل تهدم، ومدينة الله أورشليم الجديدة تظهر. في سفر التكوين تم إعلان مصير الشيطان، أما في سفر الرؤيا فنرى تنفيذ الحكم عليه. من المدهش صديقي المستمع أن سفر التكوين يفتح الكتاب المقدس لا بنظرة أرضية فحسب، بل وأيضا بنظرة كونية شاملة. يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. كما أن الكتاب المقدس يختم بسفر يقدم نظرة أرضية وكونية أيضا، فسفر الرؤيا يظهر ما سيفعله الله بكونه ومخلوقاته، وما من سفر آخر يشبه سفر الرؤيا. أذكرك صديقي بأننا نقدم مخطط السفر مع المقدمة، أي هذه الحلقة والحلقتين السابقتين، لكل من يكتب في طلبها إلينا. أما الآن فنأتي إلى النص الكتابي لسفر الرؤيا مع الفصل الأول منه. في هذا القسم الأول من السفر نرى شخص يسوع المسيح. إننا نرى المسيح في مجده ومركزه كرئيس كهنة مسؤول عن كنيسته. إننا نراه وهو مهيمن ومسيطر على كل شيء. ففي الأناجيل وجدناه وديعا ومتواضعا يموت على الصليب، أخضع نفسه لأعدائه على الأرض. لكن في سفر الرؤيا فهو يحكم السيطرة تماما. صحيح أنه ما يزال حمل الله، لكننا نرى غضب الخروف الذي يرعب الأرض. الفكرة الرئيسية من الكتاب المقدس بأكمله هو الرب يسوع المسيح، فالأسفار المقدسة تتمحور حول الله وحول المسيح. وبما أن المسيح هو الله، فهو الذي يملأ أفق كلمة الله بأكملها، وينبغي علينا أن نبقي هذا نصب أعيننا أثناء دراستنا للكتاب المقدس بصورة عامة ولسفر الرؤيا بصورة خاصة. فالكتاب المقدس يخبرنا عما فعله الرب يسوع وما يفعله وما سيفعله، وسفر الرؤيا يركز على ما يفعله الرب يسوع وما سيفعله، فلنتذكر ذلك. نستمع الآن إلى قراءة الآيات الثلاث الأولى من الفصل الأول من الرؤيا. تفضل يا رندا.
إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب.
إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. لاحظ صديقي أن كلمة إعلان ترد بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع، فهي إعلان وليس إعلانات. وكلمة إعلان في اليونانية هي أبوكالوبسز، وهي تعني هنا كشف الستار عن يسوع المسيح أو كشف النقاب عن يسوع المسيح أو إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. في الفصل الأخير من سفر الرؤيا يأمر الرب يسوع الرسول يوحنا قائلا له: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. وهكذا فإن هذا السفر غير مختوم، بل هو سفر مفتوح ويمكن فهمه في يومنا هذا. وهذا يختلف عن النبوة المعلنة في سفر دانيال والتي أمر دانيال أن يختمها. لقد أعطى الرب يسوع ما يعرف بالأمثال السرية أو الغامضة أيضا. وفي الحقيقة أن هذه الأمثال ما تزال غامضة بالنسبة لغالبية الكنائس في وقتنا الحاضر، لكن الرب يسوع قال لتلاميذه: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. وكما ترى صديقي، فإننا نجد في الأناجيل نصف القصة فقط، ونحن بحاجة إلى سفر الرؤيا لأنه يعد تكميل القصة. وبالطبع لا يمكن فهم القصة إلا إذا كان الروح القدس هو معلمنا، لكن سفر الرؤيا يزيل النقاب كي نتمكن من رؤية المسيح في جماله وقوته ومجده. وهذا السفر هو عكس السر أو الغموض، فهو يكشف الأسرار، وهو يدعى نبوة في الآية الثالثة من هذا الفصل كما سنرى بعد قليل. لذلك حينما يقول شخص ما إنه لا يفهم سفر الرؤيا، فإن هذا يدعو للعجب، لأن هذا السفر أعطي لنا كي نفهم هذه الأسرار عن ملكوت الله. وبينه، أي عن طريق الصور الكلامية والرموز والتشبيهات المباشرة وغير المباشرة، مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا، أي أنه استخدم رموزا. وينبغي علينا أن نتذكر أن الرموز إنما ترمز وتشير إلى الواقع، وقد أعطانا الرسول بطرس قاعدة رائعة لتفسير النبوة، حيث قال في الرسالة الثانية التي كتبها: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، فلا يمكن للمرء أن يفسر آية منفردة لوحدها، بل ينبغي تفسيرها في ضوء كلمة الله بأكملها. قال أحدهم: اللغة المجازية لسفر الرؤيا ترمز إلى حقائق ووقائع، وهذا يؤكد لنا أن ما يقوله الرسول يوحنا ليس مجرد أحلام وتخيلات، فهذا السفر يحتوي على أرضية صلبة من الحقائق الفعلية. وفي كل مرة يستخدم فيها الرسول يوحنا رمزا ما، فسوف يخبرنا بذلك، ويمكننا أن نكون واثقين من أنه يستخدم رمزا، لأن الواقع أعظم بكثير من الرمز. وفي الحقيقة أن الرمز يعد صورة باهتة عن الواقع. يقول أيضا: ما لابد أن يكون عن قريب. لاحظ أنه يقول إن هذا سيحدث عن قريب، وما من شك أن التعبير لابد يحمل في ثناياه حاجة ملحة وتوكيدا قاطعا. والتعبير عن قريب يشير إلى أنه من المهم لنا أن نراقب ونلاحظ ما سيحدث، ويرد هذا التعبير عن قريب عدة مرات في الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال يقول الرب يسوع في إنجيل لوقا: أقول لكم إنه ينصفهم، أي مختاري، سريعا. وكلمة سريعا هي نفس كلمة عن قريب، وهي تعني أنه حينما يأتي غضب الله فسوف يأتي سريعا، ولن يكون هناك انتظار. وهذا لا يعني أن الرب سيأتي قريبا، بل يعني أنه حينما يرجع فسوف تحدث الأشياء التي يتحدث عنها قريبا وبسرعة كبيرة، فسوف يحدث انتقام الرب في فترة وجيزة. يخبرنا الرسول يوحنا أن الله أعطاه إعلان يسوع المسيح. لاحظ خطوات الإعلان: أولا الله، ثم يسوع، ثم الملاك ثم يوحنا ثم العبيد. لقد بدأ الأمر من عند الله، وقد أعطي الإعلان ليسوع المسيح، وهو بدوره أعطاه لملاكه، ثم أعطاه الملاك ليوحنا الذي أعطاه لعبيده كي يعرفوا ماذا سيحدث. هذه هي الطريقة التي وصل بها الإعلان إلينا في وقتنا الحاضر. قد يثير هذا الأمر تساؤلا لدى البعض قائلين: لكنك تقول إن الملائكة ليسوا مرتبطين بعصر الكنيسة. هذا صحيح، فالملاك المذكور في هذه الآية هو ملاك سماوي، لكن لاحظ أن يوحنا يكتب بصورة رئيسية عن أمور مستقبلية، أي عما سيفعله الرب يسوع في المستقبل. وبدءا من الفصل الرابع سوف نرى أن كل شيء سيكون مستقبليا وسوف يحدث بعد أن تغادر الكنيسة الأرض. لذلك فسوف نرى الملائكة ترجع إلى المشهد، وهذا ينطبق على أسلوب السفر. كما ترى صديقي، فإننا نتحرك بطريقة منطقية في بداية دراستنا لسفر الرؤيا حتى لا نحيد عن الطريق السليم في التفسير. لذا أرجو أن تتبع معي بدقة ما نتحدث عنه، ولا تتردد في طرح الأسئلة التي تخطر على بالك في الطريق. ليس أني العالم بكل شيء أو أني أجيب عن كل الأسئلة، لكنني وزملائي نحاول ما بوسعنا أن نمد يد العون للجميع. أتمنى أن تبقى رفيقي في رحلتنا هذه عبر سفر الرؤيا، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.